بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا يوم أمس أن فعل محظورات الصيام إذا كان عن طريق النسيان أو الجهل أو الإكراه أو الإلجاء فإنه لا يؤدي إلى الفطر على التفصيل الذي ذكرناه. وإن مما يمكن أن يلحق بهذا ويكون من قبيله ماء المضمضة والاستنشاق إذا سبق إلى جوف الصائم في الوضوء أو الغسل أو غيرهما. وقد فصل الفقهاء في موضوع المضمضة والاستنشاق بين ما إذا فعلهما في الوضوء أو الغسل أو أمر مندوب أو واجب، وبين ما إذا فعلهما ترفها للتبرد وغيره من الأمور، كما فصلوا بين فعله لهما مع المبالغة أو بدون مبالغة، فقالوا يستحب المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل وما في معناهما مما يندب فيه المضمضة والاستنشاق وتكره له المبالغة فيهما. فإذا تمضمض أو استنشق وسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فإنه إما أن يكون قد بالغ في المضمضة والاستنشاق أو لم يبالغ. فإن لم يبالغ وسبق الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر، وإن كان قد بالغ فيهما فإنه يفطر إذا كان ذاكرا للصوم عالما بالكراهة، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة معنى، ولأن المبالغة منهي عنها في الصوم بصريح حديث صبرة، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة، فمن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق المبالغة المنهية عنها وسبق الماء إلى حلقه فإنه يكون كالمباشر لشرب الماء، لأن هذا السبق ناتج عن هذه المبالغة المنهية عنها. وهذا هو مذهب جمهور أصحابنا الشافعيين. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والمزني من أصحاب الشافعي إلى أن صومه يبطل مطلقا بالغ أو لم يبالغ. قال الإمام الماوردي وهو قول أكثر الفقهاء، وذهب الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا يبطل صيامه مطلقا بالغ أو لم يبالغ. وحكى الإمام أبو الحسن الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا، لأنه مضطر إليه في الفريضة مختار غير مضطر في النافلة. وقد ضعف الماوردي هذا الوجه بأن المضمضة والاستنشاق سنتان، فهو غير مضطر لهما في الفرض والنفل، بل هو مندوب لهما فيهما. وبناء على قول جمهور أصحابنا الشافعيين من عدم الفطر في حالة عدم المبالغة لأنه فعل ما ندب إليه فيعذر فيما يتولد عنه، بناء على هذا قالوا: إذا كان فم الصائم نجسا إما بخروج الدم من لثته أو بغير ذلك وأراد غسله فسبق الماء إلى جوفه فحكمه حكم المضمضة فيفطر حالة المبالغة لأنه منهي عنها، ولا يفطر في حالة عدم المبالغة لأنه فعل ما يجب عليه فعله فيعذر فيما يتولد عنه. وهذا كله إذا سبق الماء بسبب المضمضة للوضوء أو أمر مندوب أو واجب. وأما إذا سبق الماء من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم مثلا، فإنه يفطر بالغ أو لم يبالغ. ولو كان الماء في فم المتوضئ الصائم للمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك إلى جوفه فإنه لا يفطر، لأنه لا عمل له فيه، وإنما هو شيء ألجئ إليه. ويستوي في كل هذا الذي ذكرناه صيام الفرض وصيام النافلة. قال الإمام أبو سعيد المتولي من أصحابنا الشافعيين: وإذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف. قال: لأن في ذلك مشقة، ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع، إذ لو انفصلت لخرجت في المج. وهذا الذي ذكرناه كله إذا سبق ماء المضمضة إلى الجوف. فأما إذا تمضمض ولم يحدث له شيء فلا شيء عليه بالإجماع، سواء كان في الطهارة أم في غيرها كالتبرد والتنظف. وذلك لما رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: تنه. وهذا يدل على أن المضمضة إذا لم يصحبها نزول الماء إلى الجوف لا تضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على الأشياء التي يجوز للصائم فعلها مع الكراهة لها، بعد أن انتهينا في حلقاتنا السابقة من الكلام على محظورات الصيام. وأول هذه المكروهات هو الحجامة، وقد اختلف العلماء في جوازها وتحريمها. فذهب جمهور الفقهاء والمحدثين إلى أنها جائزة والأولى للصائم تركها، كما نص عليه الإمام الشافعي في كتابه الأم، إذ قال بعد أن ذكر أدلة جوازها: ولو ترك كان أحب إليه. ويستوي في عدم الفطر بها الحاجم والمحجوم. وبهذا قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود الظاهري. قال الإمام أبو الحسن الماوردي: وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحجامة تفطر، وبهذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة والسيدة عائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي قال أحمد وإسحاق يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة. واحتج من منع الحجامة وذهب إلى أنها تفطر بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. وبما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن شداد بن أوس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي بثماني 10 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ورواه الترمذي عن رافع بن خديج والحاكم في المستدرك عن أبي موسى. وروى مالك في الموطأ عن نافع قال إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وسنذكر رد الجمهور على الاستدلال بهذه الأحاديث بعد أن نذكر أدلتهم. فقد استدل الجمهور القائلون بأن الحجامة لا تفطر، استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبما رواه البخاري أيضا عن ثابت البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وروى أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. كما روى عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال البيهقي وروينا في الرخصة في الحجامة عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم الذي استدل به من ذهب إلى الفطر بالحجامة، فقد أجاب عنه الإمام الشافعي والجمهور الذين ذهبوا إلى عدم الفطر، أجابوا عنه بأجوبة منها أن هذا الحديث منسوخ بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وذلك لأن حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم الإحسان في زمان فتح مكة، كما صرح به شداد نفسه بقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، الذي رواه البخاري متأخر عن حديث شداد فيكون ناسخا له. قال الإمام الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، ولم يصحبه محرما قبل ذلك، وكان الفتح سنة 8، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة. قال: فحديث ابن عباس ناسخ. والجواب الثاني الذي أجاب به الشافعي وغيره أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما، كما رواه البيهقي في بعض طرق حديث ثوبان. قال الشافعي: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة: لا جمعة لك، أي ليس لك أجرها، وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه. والجواب الثالث الذي أجاب به الشافعي أيضا أن الأحاديث على افتراض تعارضها، فإن حديث ابن عباس أصح من أحاديث شداد وثوبان، وزيادة على ذلك فإن حديث ابن عباس موافق للقياس، لأن خروج الدم من الجسد عمدا أو سهوا لا ينقض الصيام، فحديث ابن عباس موافق للقياس مع كونه أصح، ولذلك فإنه يقدم على غيره عند التعارض. كما أجاب الجمهور بأجوبة أخرى كثيرة لا داعي للإسهاب فيها، وخلاصة القول أن الذي ذهب إليه الجماهير أن الحجامة لا تؤدي إلى الفطر، وأن الأحاديث الدالة على الفطر منسوخة أو معارضة بأحاديث أقوى منها وأصح دالة على عدم الفطر، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم اليوم عن المكروه الثاني من مكروهات الصيام، ألا وهو القبلة. وقد ذكرت حينما كنت أتكلم على محرمات الصيام أن الصائم إذا قبل وصحب القبلة إنزال فإنه يفطر بالإجماع، وأما إذا لم ينزل فللقبلة أحكام تختلف باختلاف أحوال الصائم. فإذا كان الصائم ممن تحرك القبلة شهوته وتؤثر فيه فإنها تكره له، إلا أنها لا تؤدي إلى فطره، وهذه الكراهة كراهة تحريم عند أكثر أصحابنا الشافعيين، وقيل إنها كراهة تنزيه. وأما إذا لم تحرك القبلة شهوته ولم تؤثر فيه فإنها لا تكره له، لكن الأولى له تركها، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب. فالاعتبار أولا وأخيرا لتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها. وكالقبلة المعانقة والمباشرة باليد وغير ذلك من المثيرات. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه عن أصحابنا الشافعيين قال الحنفية والحنابلة. وأما الإمام مالك رضي الله عنه فقد كره القبلة مطلقا للشيخ والشاب، وهذا كله إذا لم يصحب الشهوة خروج المذي، فإن صحبها خروج المذي فقد ذكرنا عند الكلام على محرمات الصيام أن الإمامين أحمد ومالك ذهبا إلى أنه يفطر خلافا لأبي حنيفة والشافعي والحسن والشعبي والأوزاعي كما بيناه هناك. وقد استدل أصحابنا على التفصيل الذي ذكرناه في القبلة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، أما أن الصائم لا يفطر بها ولو مع الشهوة فذلك لما رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. وهذا يدل على أن القبلة ولو مع الشهوة لا تؤدي إلى الفطر. وأما كراهيتها للشاب الذي تحرك شهوته وجوازها لمن لا تحرك شهوته، فلما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وعن عمر بن أبي سلمة الحميري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عباس أنه قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. وهذا يعطى حكم الحديث المرفوع كما هو معروف في الأصول ومصطلح الحديث. وروى الإمام مالك والشافعي والبيهقي بأسانيد صحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وأما ما رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطر. فهذا حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث السابقة. وأما المكروه الثالث من مكروهات الصيام فهو الوصال، فإن مما يكره للصائم فعله والكراهة فيه كراهة تحريم عند الأكثرين وقيل كراهة تنزيه هو الوصال، وحقيقته المنهي عنها أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئا من طعام أو شراب، فإن أكل شيئا ولو يسير أو شرب فليس بوصال. علما بأن الوصال مع القول بكراهته تحريما أو تنزيها لا يؤدي إلى بطلان الصيام. والحكمة في النهي عن الوصال ألا يضعف الجسم عن القيام بالواجبات، بل ربما أدى الوصال إلى الإضرار بالبدن وإتلاف بعض الحواس، وإن استمر وطالت مدته فإنه يؤدي إلى الموت، وعند ذلك يكون انتحارا. وهذا الذي ذكرناه من كراهية الوصال هو قول كافة العلماء، خلافا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ كان يواصل. وقد استدل العلماء لكراهية الوصال بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وروى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.